صلي وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أحبتي الله في الله في كل مكان، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية. في رحاب السيرة نلتقي أسبوعيا لقاء الثلاثاء ونتحدث عن هذه السلسلة المباركة، السيرة النبوية المطهرة المشرفة التي نحن في أمس الحاجة إليها الآن. نتحدث عن العبر والعظات التي نستقيها من السيرة النبوية المطهرة، وما زلنا في هذه المسيرة المباركة نتحدث عن بقورة الدعوة، بدايات الدعوة لله سبحانه وتعالى، عندما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وبدأ يدعو إلى الناس سرا، وبدأ يدعو يعني أقاربه والمحيطين به. فنتحدث أكثر وأكثر عن هذه الدعوة، ونتحدث تحديدا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف أنه كان له باع كبير وطويل في الدعوة، ودعا كثير من الناس للدعوة الإسلامية في بدايتها، والحقيقة كان له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في إسلام أناس كثيرين من المسلمين في بداية الدعوة. اسمحوا لنا نستكمل هذه المسيرة ويعني نسعد بالحديث عن السيرة النبوية المعطرة، وضيفنا وضيفكم على الهواء مباشرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
يا أهلا بكم وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم.
وبارك الله فيك وعليك.
بارك الله فيك.
لله الحمد.
فلندخل فورا واسمح لنا نستكمل الحديث.
نعم.
في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن إسلام. نعم. أبي بكر. نعم. ومن أولئك الذين أسلموا في الأوائل.
نعم.
في الرعيل الأول.
نعم.
وهو بدوره قام بالدعوة.
نعم.
فنتحدث أولا عن سمات الشخصية أو سمات.
نعم.
أو ملامح الشخصية المميزة.
نعم.
سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأستسمح المشاهد الكريم زاده الله توفيقا وتسديدا،
آمين،
أن ننتقل وإياه إلى أم القرى، إلى مكة المكرمة، حيث نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالإنذار.
نعم.
كما جاء في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
نعم.
والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
نعم.
ونهض صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فهدي إلى الإسلام أولا ذو الفطر السليمة.
نعم.
ولهذا رأينا أول من أسلم من النساء خديجة.
نعم.
وأول من أسلم من الرجال أبا بكر.
نعم.
وأول من أسلم من الصبيان عليا.
الله.
وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
نعم.
ثم رأينا الرعيل الثاني.
نعم.
من هؤلاء المؤمنين الصادقين السابقين الأولين المبشرين بالجنة، نراهم كالشموس المشرقة، والذين هداهم الله إلى الإسلام بدعوة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأسلم بدعوة أبي بكر عثمان بن عفان،
الله أكبر،
والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم من عظماء قريش ومن أشرافهم ومن ذوي المكانة فيهم، ولسائل أن يسأل، ولما كان الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي دعا هؤلاء، وكيف استجابوا للصديق، وكيف ذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم وشهدوا شهادة الحق. وهذا يعطينا الدرس الأول، وهو أهمية الأسوة والقدوة في الداعية إلى الله. إن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول، واقتدى به في سلوكه وخلقه، وآمن بتلك الدعوة الطيبة الكريمة المشرقة، دعوة الإسلام. ومنذ أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاده الله خيرا على خير ونورا على نور، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قبل الإسلام من خيار الناس، فكان قومه يألفونه، وكان محببا سهلا، وكان يتحمل الديات، ويشارك قومه،
سمح كريم،
وكانت له منزلة، صفات تؤهله ليقوم بتلك الدعوة. أحبه قومه وأحبهم، ومن أحب قوما بذل لهم الخير، ومن أحب من يدعو إلى الخير صدقوا بدعوته.
وهنا درس مستفاد.
وهنا درس مستفاد. كيف يقوم سيدنا أبو بكر بدعوة هؤلاء؟ لأنهم كانوا على شاكلته، رجاحة عقل وحسن خلق، ومن ثم أجابوا الداعية إلى الله فأسلموا على يديه. ثم صحبهم إلى البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد النور نورا والإشراق إشراقا، وشهدوا شهادة الحق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نرى الخير يتتابع. رأينا الرعيل الأول، ثم الرعيل الثاني على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هم الرعيل الثالث في تلك الفترة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه بأن يبدأ بالدعوة سرا 3 سنوات، واتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا يجتمع بأصحابه فيه.
ثمت أسرار في اختيار الأرقم.
السر أولا في بدء الدعوة سرا، ليكون من ذلك أخذ الحيطة والحذر، وألا يجهر بدعوته إلا حينما يكون هناك من يساند تلك الدعوة ومن يؤازرها. لهذا كانت الدعوة في تلك الفترة سرية لمن يأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه الخير
وقبول الدعوة. وهو صلى الله عليه وسلم كان يرى بنور الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله، فهو يتوسم من يرى فيه قبول الحق. لهذا اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم.
هل كانت في أطراف المدينة؟
لا، كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم قريبة من جبل الصفا على بعد أمطار قليلة من الكعبة، لكنها كانت مستخفية عن أعين زعماء قريش الذين كانوا يحلقون دائما حول الكعبة ويجتمعون في ناديهم. فاتخذ صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ولم يكن أحد
مركز للدعوة.
يعلم بإسلامه. ومن هنا استسمح المشاهد الكريم لكي نسمع القلوب قبل الآذان. هذه الأسماء الكريمة من السابقين إلى الإسلام من الرعيل الثالث. كان هؤلاء نعد منهم ولا نعددهم
ولا نحصيهم،
لكي يلتفت أبناء المسلمين إلى هؤلاء الصفوة الممتازة.
على سبيل المثال للحصر،
من هؤلاء أبو عبيدة ابن الجراح، أبو سلمة الأرقم ابن أبي الأرقم،
أسماء كبيرة،
عثمان بن مضعون، عبيدة بن الحارث ابن المطلب، سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل، ونلحظ هنا وامرأته فاطمة بنت الخطاب. ثم أسماء بنت أبي بكر، خباب بن الأرت، عمير بن أبي وقاص، عبد الله ابن مسعود، مسعود ابن ربيعة الملقب مسعود القاري، صليط بن عمرو وأخوه حاطب، عياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة، خنيس ابن حذافة السهمي، عامر بن ربيعة، عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش، جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس. ثم من؟ حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه الخطاب ابن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوهما معمر بن الحارث. ثم السائب بن عثمان بن مضعون، المطلب بن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف، وعامر بن فهيرة، والنحام بن عبد الله ابن أسيد، وخالد بن سعيد وامرأته أمينة بنت خلف. ثم نرى من هؤلاء السابقين أبا ذر الغفاري، ونرى أخاه أنيس أو أنيس. ولأبي ذر الغفاري وأنيس قصة رواها وأخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. آمل إن شاء الله أن نعرض لها لنأخذ منها أيضا الدروس والعظات والعبر. ولكننا أيضا ألمحنا في الحلقة السابقة إلى إجابة لسؤال قد يسأله أحد الناس: ما موضوع الدعوة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟
نعم، في تلك الآونة.
يعني
كان إيه الأولويات؟
نعم، ما هي الدعوة أو الأوليات التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجميع يعلم أن أصل الأصول في رسالة الإسلام، وأن الركن الأول هو مسألة التوحيد. توحيد الله، التوحيد الخالص، توحيد ألوهية، توحيد والربوبية، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ثم بعد ذلك جاءت أوامر ونواه لكي تنقل هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون في جاهلية، في جانب العقيدة، في جانب الأخلاق، في جانب العادات والتقاليد، نقلتهم تلك الدعوة من الظلمات
إلى النور.
كيف ذلك؟ نقلتهم من الظلمات كما قلنا إلى النور.
عفوا فضيلة الدكتور، يعني كانت في البداية كانت دعوة أخلاقية بالمقام.
دعوة أولا دعوة إلى التوحيد الخالص،
تنقي العبادة.
نعم، ويترتب على دعوة التوحيد الخالص الأخلاق الكريمة والسلوك الحميد والأمور التي أمر الله بها سبحانه وتعالى حلالا وحراما. ولذلك قلنا إن تلك الدعوة تمثلت في قول الحق تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم.
والحديث للرسول صلى الله عليه وسلم:
ألا تشركوا به شيئا،
توحيد،
وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويلاحظ هنا من بلاغة الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وكله معجز لأنه كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى في تلك الآيات الكريمات وصايا عشر، خمس منهيات وخمسة منهيات وخمس أوامر. أوامر كلها تمثل قوام الحياة الإنسانية. فالنهي الأول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم،
يعني دستور حياة.
حياة. ألا تشركوا به شيئا.
عفوا دكتور، هناك اتصال من أم خالد المملكة العربية السعودية.
بارك الله فيها وعليها.
بارك الله فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء جدا دايما بيك يا أم خالد. والله
ازيك يا شيخ عاصم؟ مش هقول يا أستاذ، هقول يا شيخ.
ده شرف لينا والله.
ازاي الدكتور حبيب الكل؟
ولله الحمد لله. بارك الله فيك وعليك،
ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك يا رب
يا رب
يا رب، وديك الصحه والعافيه يا رب.
وعلى فكره احنا كنا قبل الهوا كنا بنتكلم عن مداخله حضرتك بالامس للداعيه الكبير
مع الشيخ يوسف.
الشيخ يوسف، والحقيقه احنا كنا سعداء بها جدا يعني.
زادها الله توفيق.
زادك الله توفيقا وسدادا.
والله بترقبها يا استاذ عاصم من يوم الاثنين اللي فات والله.
الحمد لله
على كان اتصل والله.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
انا صلاه الرحمه بيتي، انا بيتي والله العظيم.
الله يكرمك.
الله
يحفظك.
وربنا الاعلم والله. ربنا
ولله الفضل والمنه. الحمد لله.
الله يخليك. انا لي سؤال واحد.
اتفضل.
بقول للدكتور محمد.
نعم.
ينفع ادرس العلوم الشرعيه وانا في البيت؟
العلوم الشرعيه في البيت؟
نعم.
يعني اجيب كتب وادرسها في البيت؟ انا عمري 54 سنه.
نعم.
بارك.
اجيب يعني كتب واذاكر في البيت، اقعد في البيت
يعني؟ حضرتك عايزه نصائح فضل الدكتور يعني؟
في نعم.
يعني كتب اجيبها اقراها في البيت.
توجيهات؟
نعم نعم.
يعني مش مهم الشهاده، انا عايزه بس للعلم يعني.
نعم نعم. زادك الله توفيقا وتسديدا،
بارك الله فيك،
وزاد بيتك خيرا وبركه. وانا اوصي اولا بان تقومي بحفظ آيات من القرآن الكريم على قدر ما تستطيعين، ثم زادك الله توفيقا في حفظ بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو الأربعين النووية. ثم بعد ذلك لا مانع من قراءة بعض الكتيبات، وهي ولله الحمد والشكر كثيرة وكثيرة جدا في المكتبات المنتشرة في المملكة.
لا.
وأيضا دار الإفتاء والجمعيات الخيرية هناك والحمد لله فيها كتيبات عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج وعن الأخلاقيات في الإسلام، فيمكن الاستفادة من هذه الكتيبات البسيطة. وكذلك أيضا متابعة أحاديث العلماء سواء أكان عبر الكلام المرئي،
أو
البرامج المرئية أو المسموع أو المقروءة. وزادك الله توفيقا وتسديدا. وهناك كتاب يمكن اقتناؤه، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وكتاب مدارج السالكين، وهي كتب مفيدة طيبة إن شاء الله.
بارك الله فيك. نفع.
نعم. نستكمل كما
الأوامر والنواهي.
كنا نعيش كما ذكرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريد من كل مسلم يرى ويسمع الآن أن يعيش بقلبه.
نعم.
أن يعيش بقلبه وعقله وفكره وإحساسه ومشاعره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش معه ويراه الآن وهو يبلغ تلك الرسالة، وكيف يحوطه هؤلاء المؤمنون الصادقون المخلصون السابقون إلى الإسلام، كيف كانوا وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات البينات، فتلقى قلوبا صادقة وترى نفوسا طيبة طاهرة خيرة.
يعني وقع الأمر.
نعم.
حضرتك هم الذين بادرهم أصفى هؤلاء الناس قلبا.
نعم. نعم.
وأنقاهم نفسا،
ولهذا
كان هم بادروا إلى الدعوة.
ولهذا
يعني
قلنا زكاهم الله وسماهم السابقين الأولين.
نعم.
وبشر أكثرهم بالجنة.
نعم.
وأمرنا نحن بالترضي عنهم وأن نجعلهم أسوتنا وقدوتنا.
نعم.
لأنهم تأسوا كما قلنا واقتدوا بمن؟
برسول الله،
برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أيضا أريد أن يعني ألفت النظر إلى ما يستفاد.
نعم.
من موضوع الدعوة الأولى. إن موضوع الدعوة يجب أن يركز أولا على التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد وعدم الإشراك هو قوام حياة الضمير، حياة القلوب بالتوحيد، وموتها بالإشراك بهذا المعنى العام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يضرب لنا المثل بين من كان مشركا ومن هداه الله إلى الإسلام، فيقول سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن التوحيد الخالص الصادق لله هو حياة، والإشراك بالله هو موت. وفي العصور الحديثة نرى كيف يحيا ملايين البشر لكنهم بعيدون عن التوحيد، فهم موتى.
الله أكبر.
وإن كانوا في صورة أمام الناس أحياء، يعني يدرجون على هذه الأرض. ثم نلمح شيئا آخر.
الله أكبر.
حينما قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. نضع 100 خط تحت قوله تعالى: ما حرم ربكم عليكم، لكي نأخذ من خلال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراحل الأولى وبعد ذلك أن التحليل والتحريم هو لله وحده
سبحانه وتعالى، هو من يحرم هو من يحلل،
هو لرب العباد،
هو رب الحل
والحرام، فليس لأحد كائنا من كان أن يحلل أو يحرم أو أن يحسن ويقبح. التحسين والتقبيح بالشرع وليس بالعقل. والتحليل والتحريم موكول إلى رب العباد عز وجل، وهذا لكي يطهر المجتمع المسلم مما كان عليه أهل الجاهلية.
من رجس.
وكانوا يحللون أشياء ويحرمون أشياء من الأنعام ومن المطعومات وهكذا، وألفوها. فجاءت دعوة الإسلام بهذا النور لكي تحدد لكل المسلمين أن الذي يشرع الحلال والحرام
هو الله،
هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يبين الخبيث من الطيب هو الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تكون قاعدة الحلال والحرام
منبثقة
من هدي الله سبحانه وتعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: أتل ما حرم ربكم عليكم.
عفوا فضيلة الدكتور، وبدأ بالمحرمات زي ما فضيلتك أشرت،
يعني
بداية أو مقدمة على الأوامر.
ما هو يعني النهي الأول نهي ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا بشيء،
قواعد.
فمن وحد الله سبحانه وتعالى فإنه بعد ذلك يترتب على ذلك التوحيد مكارم الأخلاق. يترتب على التوحيد الخالص الصادق مبادئ الإسلام المثلى وتعليماته. ومن هنا بدأ بعد النهي عن الإشراك يقول: وبالوالدين إحسانا. وما أعظم ذلك، لأنهم كانوا يعقون آباءهم، وفي وأيضا ويعقون أبناءهم.
إذن كانت البشرية في تلك الأونة يعني في حاجة ماسة إلى تصحيح المسارات.
نعم، ولهذا بعث صلى الله عليه وسلم لكي يهدي المجتمع الإنساني كله إلى الصراط المستقيم
ويحيل هذا الظلام إلى نور.
نعم، ويلاحظ أيضا هنا الربط، إذا كان التوحيد هو قوام حياة الضمير،
نعم،
فقوام حياة الأسرة وبالوالدين
إحسانا،
نعم، وقوام حياة الأسرة في الأجيال المتتابعة يكون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
نعم.
يبقى إذن هنا العلاقة بين الآباء وبين الأبناء. فيوصي نعم.
يعني عشان برضو المشاهد معنا يعني ما زلت بتعدد في الأولويات
موضوع الدعوة في مراحل
الأول الأساسي.
نعم، في مرحلة السر.
السر.
موضوع الدعوة
كان كده يعني. نعم. بيؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء.
نعم، ولذلك يددر بنا
الله أكبر
حينما يقوم داعية إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة غير المسلمين.
نعم.
وكأنهم عادوا إلى هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية.
نعم.
ماذا عليه؟ عليه أن يكون ذا بصيرة، ذا بصيرة بأمر نفسه أولا.
نعم.
وأمر الدعوة ثانيا وأمر المدعوين ثالثا. ولذلك سعدنا بالأمس.
نعم.
حينما رأينا
شيخنا الجليل يوسف.
الشيخ يوسف والأخ الكريم أستاذ محمد عبد الرحمن، وكيف أن الشيخ يوسف شرح الله صدره للإسلام من رؤيته لأخينا الأستاذ محمد عبد الرحمن وهو يبر والد الشيخ
يوسف.
يوسف.
نعم.
لم يكن هذا معروفا. نعم. في هذا المجتمع أو نعم. في تلك البيئة.
نعم.
كيف يحنو الصغير على الكبير؟
هو تساءل.
نعم. يعني نعم. وكيف أرحمه حينما رأى الأسوة.
نعم.
العملية.
نموذج.
وتطبيق الخلق الإسلامي في أخينا الأستاذ محمد عبد الرحمن جزاه الله خير الجزاء عن الإسلام وعن المسلمين، وضرب المثل ما الذي أعجبه وهو رجل لا يزال لم يعلن إسلامه، أعجبه وكأنه يعني قد استمع واستمع قلبه وشرح الله صدره فهداه إلى قوله تعالى وبالوالدين
إحسانا.
لهذا يقول العلماء إن من فضل الله على الأمة وحتى تظهر تلك المكرمة وهذا الفضل في علاقة الأبناء بالآباء أن الله سبحانه وتعالى حينما وصى الأبناء على الآباء نرى دائما أن ذلك يأتي بعد الأمر بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذا رأينا
نعمة كبرى
في نعم في الفترة الأولى من الدعوة سرا وتتنزل الآيات الكريمات من سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ثم ماذا وبالوالدين إحسانا.
كانت تلك الآيات في هذه
نعم الفترة هي آيات مكية.
مكية.
ثم ولا تقتلوا أولادكم لكي تكتمل الأسرة.
نعم.
توصية الآباء على الأبناء وتوصية الأبناء على الآباء.
نعم.
فمن واجب الآباء أن يحسنوا إلى أبنائهم
ورعايتهم
نعم ورعايتهم وأن لا يقوموا بقتلهم كما كان شائعا
في الجاهلية.
وكان ذلك إما لفقرهم هم فقر الآباء أو خشية فقر الأبناء.
نعم.
ونسي هؤلاء أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يرزق الآباء ويرزق الأبناء.
فترة مهمة جدا.
ولذلك نرى آيتين في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، خاطب الآباء هنا بالكاف، كاف الخطاب. لماذا؟ كانوا كلهم لا تقتلوهم بسبب فقركم أنتم، فسنرزقكم.
نعم.
نحن نرزقكم
وإياهم.
في آية أخرى نهاهم أيضا عن التخوف وعن قتلهم خوف الفقر، فجاءت الآية الكريمة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق.
نحن
ويأتي الضمير عائد على الأبناء،
نحن نرزقهم وإياكم.
نحن نرزقهم وإياكم.
هناك اتصال من بك.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، أسف الخط فصل.
نعم. إذن هنا حينما يأتي: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ثم ماذا؟ يبقى هنا قوام الحياة، قوام الضمير بالتوحيد، قوام الأسرة
بتوصية
بهذه التوصية والعلاقة الطيبة. إذا لابد أن يكون هناك قوام للمجتمع ككل.
كله.
فيأتي قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
صونا وحماية للمجتمع.
نعم نعم. وهنا نرى يعني الخير الكثير، كيف صنع الإسلام وكيف يصنع المجتمع المسلم لينقله من حال إلى حال،
وكأنه جاء لكي يعالج مثل هذه الظواهر،
يعالج كل هذه الأخلاقيات السيئة. وقلنا لأن هذا نور يمحو الظلمات السابقة، ظلمات العقائد، ظلمات العادات، ظلمات الأخلاق. وما أحسن ذلك المجتمع الذي ينشئه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الفواحش إذا انتشرت في مجتمع ما كان ذلك إيذانا بزوال ذلك المجتمع ودماره
وهلاكه. نعم.
والقوم قبل الإسلام كانت تشيع الفاحشة، فيأتي نور الإسلام وهدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقيم مجتمعا إنسانيا طاهرا عفيفا. هذا هو المجتمع الذي يستخلفه الله على هذه الأرض لكي يعمرها ولكي يعيش الناس آمنين
مطمئنين. هناك اتصال.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك مدام.
أهلا بفضلك
الشيخ. تفضل.
أهلا بأستاذنا.
أهلا بيك. الله يكرمك. بارك الله فيك.
البرنامج الجميل بتاع حضرتك.
نعم.
لا فضل.
أنا بسمع حضرتك بصراحة، أنا سعيدة جدا.
ربنا يكرمك.
أنا يعني عاوز أقول لحضرتك إن أنا برحم كل الناس.
الحمد لله.
برحم الأقارب أول الناس.
نعم.
ماشي. انا عندي احساس ان هم بيرحموش اللي ليا، اللي زي ولادي وجوزي. واخد بال حضرتك؟
نعم نعم.
يعني انا بسامح.
نعم.
بسامح جدا، يعني اللي يقسى ليا بسامحه، اللي يقول ان انا مريض انا بروح له.
نعم.
يعني يمكن انا مريضه حضرتك. ماشي.
شفاك الله وعافاك.
الله يخليك. انا يعني الحمد لله من شهر 5 اللي فات وانا ربنا يعني الحمد لله رب العالمين.
نعم.
انا راضيه بالله ربنا
يشفيك.
ولله الحمد
ان شاء الله ربنا يشفيك.
كنت عامله عمليه بسيطه قريب اليومين اللي فاتوا دول، اخواتي شافوني مره واحده، واللي اتصل بيا مره واللي ما اتصلش بيا. اختي تعبانه في المستشفى، فوجئت لقيتها بتقول لاخواتي ان انا مش عايزه جوز اختي وبنت اختي لو مت يحضروا لي عزاء. ماشي.
نعم.
وهي مريضة لا حول ولا قوة إلا بالله بيها. وانا جوز حنين جدا وبنت حنينه جدا.
انا بص يا اختي العزيزه سلمونا انا زادك الله يعني توفيقا
وانا اوصي نعم ونوصي ونحن نتحدث
ودومي على ذلك
نعم ونحن نتحدث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسواتنا وقدواتنا نوصي كل من يسمعنا الآن أن يصل رحمه وأن يتمثل الرحمة بكل معانيه وأن يستمع إلى قول البشير النذير من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض
يرحمكم
من في السماء. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا النور
احنا ما زلنا نتحدث
نعم وهو الذي نعم
تغيير العادات وتغيير
هكذا
هذا هو المظلم
الإسلام المدير. الإسلام هو دين تطبيق
ما زلنا نتحدث
ودين عمل. فمن شهد شهادة الحق وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعو الله بالهداية والتوفيق لهؤلاء الإخوة أن يودوا أختهم فهذا من الإسلام. من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى بالأمر نقول سمعنا
وأطعنا
واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام.
إذن ونحن نتحدث هنا أيضا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لا نبعد كثيرا عن دار الأرقم
ابن أبي الأرقم
مركز الدعوة ولا نبعد عن أم القرى ولا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يتنزل عليه وينهى المسلمين ولا تقربوا الفواحش
ما ظهر منها
وما بطن.
عفوا أنا ننتقل إلى هذه النقطة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عفوا للإطالة عفوا
خير إن شاء الله.
أعذرينا
جزاكم الله خيرا على البرنامج العظيم
وجزاكم الله
وربنا يا رب يديم كلة الرحمة علينا
يا رب. اللهم أمين
يا رب العالمين
ويزدنا يا رب بها علم يا رب.
اللهم أمين
واجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب.
اللهم أمين.
تفضل. الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. في حديث عند بنتي الله يكرمك في الزهري في الثانوي. فالحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لي أبوان كنت أبرهما في حياتهما فكيف أبرهما بعد موتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البر أن تصوم لهم مع صلاتك وتصلي لهم مع صلاتك. فماذا صحيح هذا الحديث وهل يجوز فعلا أن احنا نصوم لأمنا وأبونا مع صيامنا
ونصلي لهم
مع
صلاتنا؟ نعم
نعم. بارك الله فيكم
جزاكم الله خير
جزاكم الله.
اولا من حق الاباء على الابناء
هي بتسال عفوا اول نعم. بدايه هل الحديث
نعم
صحيح؟
نعم الدعاء لهما
نعم.
وان يود الابن ما كان يوده
ابوه
نعم. تماما. يبقى هذا هو واجب الأبناء على الآباء. ونأخذ ذلك من قول الحق تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما
كما
ربياني صغيرة. ونأخذ ذلك من هدي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. فقد كان عليه الصلاة والسلام يكرم صويحبات خديجة
الله.
وإذا رأى واحدة مقدمة عليه قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة.
الله أكبر.
وإذا أهدي إليه نعم أرسل لصويحبات خديجة. إذا من بر الرجل لوالديه أن يصل ما كان الأب أو الأم يصل
إن أبر البر
أيوة بر من كان
يبر أبوه,
يبره أبوه, أبوه أو أمه, أمه.
طيب هناك نعم من المملكة السعودية.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم يا شيخ, أنا عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل بارك الله فيك.
شيخ الفاضل, أنا كنت في برنامج في الإنترنت اللي هو مسمى البالتوك. فدخلت على غرفة فيها نصارى وكانوا يشنون حملة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكان تهكمهم على آية في القرآن الكريم نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما وعده الله بتزويجه من زوجة زيد رضي الله عنه. فكان سؤالهم في تفسير القرطبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في بيت زيد. ولما رأى صلى الله عليه وسلم زوجته أمر الله الريح فكشفت عن شيء من جسمها. ولماذا طلقها زيد وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأن زيد كان مولى أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم
متبني في صلى الله عليه وسلم.
متبني في الجاهلية. وأن الله والآن يعني تزوجها, وهذا الزواج جاء من عند الله تعالى. كانوا يعني يقولون أن يعني والعياذ بالله من كلامهم يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى يعني وقطع الله ألسنتهم أن الله يعني لماذا زوج يعني فأطلقوا كلام يعني على الله عز وجل, فأنا لا أستطيع أن أقوله. يعني
طبعا يحسن بك أن لا تقوله.
نعم
إن شاء الله.
طيب
ولماذا أراد الله أن يطلقها من زيد وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فبصراحة أنا عجزت عن الجواب لعدم درايتي بالسؤال, وشكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا وبارك الله فيك. فضل الدكتور.
طيب يا أخي الفاضل, جزاك الله خير الجزاء. وفي الحقيقة وإن كان هذا الموضوع سيأتي لنا لكن بعد فترة, لكن أود أن أديب سريعا على هذا الأمر. لعلك إذا تابعتنا رأيت أننا أخذنا منهجا في دراسة السيرة, أرجو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وخطى المؤمنين جميعا, وهو أن يكون ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية صحيحة وفي ضوء الكتاب والسنة. والذي روي في كتب كثيرة في الطبري وغير الطبري, كل هذه الروايات التي لا تتفق مع الكتاب والسنة اضرب بها عرض الحائط,
الله أكبر,
لأنها مدسوسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة زينب بنت جحش فكان هذا لحكم تشريعية, وجاءت في الروايات الصحيحة أولا لإبطال قضية التبني, هذا رقم واحد, ليبطل عادة عملية الزواج يراعى فيه الحسب والنسب, أن يكون ذلك الزواج أيضا من الله سبحانه وتعالى, ويزوجه الله زينب كما قلنا لحكم تشريعية. أما هذه الروايات التي رويت وليست بصحيحة فيجب على كل مسلم أن وحبذا لو نقيت, وهذا ندعو إلى إعادة النظر في مثل هذه الرواية, لكن آيات القرآن الكريم صريحة وواضحة في هذا الأمر. وحينما يأتي لنا إن شاء الله زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة سنوضح الحكمة من زواجه صلى الله عليه وسلم وبكل واحدة, ومنهن أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش.
بالعكس لو إذا كان يذهب إليه كثيرا ويقول أمسك عليك زوجك.
نعم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
طهر الطهر وعفة.
نعم ولهذا ونعود ثانية أيضا.
نعود مرة أخرى.
نعم كما قلنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
انتقل إلى المجتمع.
انتقل إلى المجتمع. يبقى قوام كما قلنا ونكرر مرة أخرى. إن قوام ذلك الضمير وقوام القلب بالتوحيد. وقوام الأسرة بالعلاقة الطيبة بين الآباء وبين الأبناء.
وقوام المجتمع السوي الطهر
الله
العفة.
نعم.
عن طريق الزواج الذي شرعه الله لا الذي يضعه الناس وفق الهوى.
نعم.
أو وفق الشهوة.
الله.
ونحن نرى يعني طهر الإسلام ونور الإسلام كيف يكون المجتمع المسلم حينما ينأى عن الفواحش.
نعم.
والفواحش المذكورة هنا هي جريمة الزنا.
نعم.
جريمة الزنا.
نعم.
وأيضا
يعني المراد بها
في هذه الآية هنا. هنا يعني ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها
يعني ما تقربوا الزنا.
نعم. وما بطن. وأيضا من تعبير البيان المعجز في كتاب الله عز وجل أنه عبر ما قال ولا تتفحشوا إنما هنا قال ولا تقربوا ولا تقربوا. ولهذا سيأتي التخصيص في آية أخرى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. يبقى هنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأفحش الفحش هو جريمة الزنا. والمجتمع العالمي الآن ما جعله يشقى وجعله يعني في حيرة واضطراب وقلق إلا شيوع الفاحشة.
نعم.
ولله ضر سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكنا الآن نقول إنه هو الداعية الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته حينما تولى الخلافة: وما شاعت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. وها نحن نرى البلاء
من كل جانب،
أمراض ما يسمى الأمراض الجنسية وأمراض الإيدز كيف حلت بهم، حتى إن بعضهم يقول إنجو سعد فقد هلك سعيد، ولا نجاة لهذا
ولا ذاك.
والمجتمع الذي يرتكس في الفواحش فلا يغض بصره ولا يصون فرجه ولا يعني يستر بدنه ولا يعني يطهر قلبه بالإيمان.
نعم.
هو مجتمع يسير إلى الهاوية.
نعم.
يسير إلى الهاوية.
نعم.
من هنا كانت الدعوة تلفت أنظار هؤلاء المشركين كيف يدعو محمد صلى الله عليه وسلم إلى طهارة القلب، كيف يدعو صلى الله عليه وسلم إلى قيام الأسرة النقية الطاهرة. ومن هنا كان موضوع الدعوة إلى الله. حبذا لو أن كل داعية إلى الله في مجتمع غير مسلم يدعوه أولا إلى الإسلام
يتوخى تلك
الأشياء، يتوخى هذه الأمور التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الدعوة إلى الله بالأسوة بالقدوة بالتطبيق العملي بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتذكر كل المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم فيما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه
القرآن،
هذه الآيات الكريمات التي تنزلت عليه في 23 سنة. والدعاة إلى الله مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطبقوا ذلك تطبيقا عمليا، وأن تكون الدعوة إلى الله بهذا المنهج الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا تقربوا الفواحش ونلحظ هنا ما ظهر منها
وما بطن
وما بطن. ثم تعود الآيات الكريمات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
تستر حياة.
نعم. وهنا يأتي التخصيص بالناس جميعا، ولا تقتلوا النفس، ومن قبل قال للآباء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لكي يعيش المجتمع كله في أمن وأمان. فبعد الحفاظ على الأبناء والنهي عن قتلهم جاء النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها. ومن هنا نلمح كيف تعيش الإنسانية في ظلال الإسلام، وكيف ينهى الله عن قتل النفس الإنسانية. لماذا؟ لأنه كما قال سبحانه: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ومن هنا جعل أيضا القصاص في الإسلام حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى من هنا نقول إنه عليه الصلاة والسلام في مراحل الدعوة الأولى التي استمرت 3 سنوات سرا، وأسلم في تلك الفترة الرعيل الأول
ثم الثاني ثم الثالث
والرعيل الثاني والرعيل الثالث، والذي استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم واستنارت وانشرحت صدورهم لآيات القرآن الكريم، كانوا يعملون بكل آية تنزل ولا ينتقلون إلى الآية التالية إلا إذا عملوا بها. وها نحن فقط نعطي بعض آيات كريمات لموضوع الدعوة في تلك المرحلة حتى ينهد كل داعية منهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم تذيل الآية الكريمة: ذلكم، أي الذي قيل من قبل أمرا ونهيا، ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ هو رب العالمين. ولا بد أن ننفذ تلك الوصية، لأن من شأن المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هنا لابد أن نقوم بتلك الدعوة كما قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بها أبو بكر الصديق، وقام بها السابقون إلى الإسلام في ضوء ما أنزل من آيات كريمات من عند الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسمح لي فضلت دكتور فضلتك يعني في عجالة قبل أن نختم، يعني نصائح توجهها من يعني هذا المنطلق، ويعني ننبثق هذه النصائح من الكتاب والسنة ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل داعية الآن.
نعم، أن يتبع كل مسلم هدي الكتاب والسنة، وأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عملا قبل القول، وسلوكا وخلقا كريما. وأن نعي جميعا قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال: أحسنهم خلقا.
نعم. بارك الله فيك ونفع بك،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
سيرة العطرة الطيبة
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك.
يعني أنا يعني أزداد شوقا إلى يعني سماع الكثير والكثير يعني من السيرة النبوية، ولكن الحقيقة الوقت يداهمنا بشدة. إن شاء الله نلتقي في الحلقات
على خير وفي خير إن شاء الله،
المباركة على خير بإذن الله، نستكمل السيرة النبوية العطرة. وكما قلت في البداية أنا هذه السيرة ما أحوجنا إليها الآن.
نعم.
والعالم كله في أمس الحاجة إلى سيرة الرسول صل الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الآن بارك الله فيكم فضل الدكتور وإن شاء الله نلتقي على خير بإذن في الحلقة.
وزادك الله خيرا وبركة.
بارك الله فيكم اللهم آمين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء من السيرة النبوية العطرة. حتى نلتقي الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.